بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فلقد تكلمنا في الحلقتين السابقتين عن نماذج لأناس دعوا الله سبحانه وتعالى فأجاب الله لهم دعاءهم في الحال، واخترنا نماذج للأنبياء عليهم الصلاة والسلام ونماذج أخرى للصالحين من عباد الله. نريد في هذه الحلقة أن نختار نموذجا من لون آخر، لأنه قد يقول قائل: لماذا اخترت لنا الرجال ولم تختر لنا نماذج من النساء الطاهرات النقيات اللائي دعون الله تعالى فأجاب الله لهم دعاءهم؟ لماذا؟ وأقول سأسوق مثالا واحدا لامرأة طاهرة نقية عفيفة كريمة حريصة على بيت زوجها. هذه المرأة دعت الخالق عز وجل وهي إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب الله لها دعاءها قبل أن تقوم من مكانها. أتدرون من هي هذه المرأة؟ إنها السيدة خولة بنت ثعلبة. هذه المرأة الصحابية الجليلة كانت متزوجة برجل من أبناء عمومتها، وكان هذا الرجل مشهورا بسرعة غضبه. تقول: وفي يوم من الأيام حصل بيني وبين زوجي نزاع، فقال لي زوجي: يا خولة أنت علي كظهر أمي. وكان هذا اللفظ إذا قاله الرجل حرمت عليه زوجته ولا تحل له حتى تتزوج برجل آخر. وأراد الرجل بعد أن قال لها هذه الكلمة أراد أن يعاشرها معاشرة الأزواج، ولكنها امتنعت وأبت وقالت له: لقد قلت قولا يجعلني محرمة عليك، وأنا لن أمكنك من الاقتراب مني حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم بيني وبينك. وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت عليه وعنده السيدة عائشة، وقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: ماذا تريدين يا خولة؟ فقالت: يا رسول الله، لقد حدث بيني وبين زوجي نزاع، وقال لي أنت علي كظهر أمي، وأراد بعد ذلك أن يعاشرني معاشرة الأزواج فامتنعت. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم قليلا وقال لها: يا خولة، لم ينزل في شأنك شيء، وما أراك إلا طالقة. فأخذت المرأة تراجع الرسول وتجادله وتقول له: يا رسول الله، إن زوجي لم يتلفظ بالطلاق. فيقول لها الرسول للمرة الثانية: يا خولة، لم ينزل في شأنك شيء، وما أراك إلا طالقة، ولن تحلي له حتى تتزوجي برجل آخر. ولكن المرأة الطاهرة النقية لم تيأس من رحمة الله، بل أخذت تجادل الرسول مرة ومرتين وثلاثا وتقول له في كل مرة: يا رسول الله، إنه لم يتلفظ بالطلاق. والرسول يكرر لها: لم ينزل في شأنك شيء، وما أراك إلا طالقة. حتى كادت السيدة عائشة أن تقول لها: اسكتي ولا تتكلمي. ولكن المرأة رفعت يديها إلى السماء وقالت: اللهم إنك تعلم أن زوجي شيخ كبير وأنا امرأة عجوز، ولا غنى له عني ولا غنى لي عنه، وإن لي منه أولادا إن تركتهم معي جاعوا، وإن أخذتهم معي ضاعوا. اللهم ففرج كربتي واحلل عقدتي. وقبل أن تقوم المرأة من مكانها التفتت السيدة عائشة إليها وقالت لها: اصمتي، إن الوحي ينزل على رسول الله. ونزل قول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. ونزلت آيات الظهار. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، هذا نموذج لسيدة فاضلة دعت الله عز وجل بلسان صادق فأجاب الله لها دعاءها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها المشاهد الكريم، في حديث سابق تكلمنا عن بر الوالدين، واليوم نتكلم عن موضوع شديد الصلة ببر الوالدين، إنه حديث عن صلة الرحم. وصلة الرحم شيء مهم جدا في التفكير الإسلامي، فالرحم امتداد للأبوين بطريقة أو بأخرى، إما أن يكون الإخوة أو امتداد للجد أولاد العم وهكذا. فالرحم يعني موضوع شديد الصلة ببر الوالدين. والذي نشاهده للأسف الشديد أن عندما يموت الأب بسرعة تنقلب الحياة إلى صراع بين أولاده. هؤلاء الأولاد الذين كانوا يعيشون في بيت واحد ويبيتون في سرير واحد في بعض الأحيان ويأكلون من طبق واحد وقد يتبادلون الملابس، هؤلاء هم أبناء الرجل الواحد. لكن ما إن يموت حتى يجيء الجشع على المال، حتى أصبح معروفا أن أولاد الأغنياء يختلفون وأولاد الفقراء لا يختلفون، إنما يرضون بما قسم الله ويعيشون، لكن أولاد الأغنياء يجيئهم نهم، هذا يريد لنفسه وهذا ليس فيهم إيثار وإنما أثر، هذا كل واحد منهم يريد أن يأخذ مطايب الحياة لنفسه ويدعي أنه يأخذ هذا لنفسه ولأولاده، مع أن أولاده سيصبحون إخوة في يوم من الأيام ويتنازعون أيضا كما يتنازع هو مع إخوته، لأن أولاده إخوة، إخوة بعضهم لبعض. فعندما يموت هو أولاده سيرثون عنه هذا النزاع الذي قام بينه وبين إخوته وسيختلفون أيضا. إذن أيها المشاهد الكريم، نريد أن نعود للإسلام وللفكر الإسلامي الذي أوصانا بصلة الرحم وبعدم النهم عن المال، فالمال مال الله والله يستطيع أن يعطي من يستحق العطاء. الرسول يقول: مثل الأخوين مثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى. هذان هما الأخوان، إذن لابد من تعاون بدل الكراهية. نجيء إلى القرآن الكريم. القرآن الكريم يقول: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. إذن يبدأ بذي القربى، آت ذا القربى حقه لأنه له حق عليك، وذا القربى أهمهم الإخوة، ثم يجي أولاد العم وأولاد الخال وأولاد الخالة وهكذا، إنما أولهم الإخوة، آت ذا القربى حقه. تستمر الآية تقول: ذلك خير للذين يريدون وجه الله. فإعطاؤك حقوق ذوي القربى هذا التزام منك إذا كنت تحب أن يتطلع لك الله وإذا كنت تريد وجه الله. آية أخرى تقول: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. إذن محددة، يعني أول شيء الوالدين ثم الأقربين وبعد هذا ذوي الرحم الآخرين ثم الفقراء والمساكين وهكذا. في الحديث القدسي يهز الإنسان هزا، الله سبحانه وتعالى يقول: أنا الرحمن وهذه الرحم شققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. فالرحمن والرحم من أصل واحد في اللغة، رحمة، فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله. إذن يتحتم على المسلم أن يكون بارا بوالديه وبارا بذوي رحمه. الرسول أيضا يعطينا فلسفة رائعة لرعاية ذوي الرحم، يقول: الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذوي الرحم ثنتان صدقة وصلة. يبقى عندما تعطي مسكينا أنت تتصدق عليه، لكن عندما تعطي أخاك أو عندما تعطي أحدا من أقاربك أنت تفعل شيئين، تعطي وهذه صدقة، وتتقرب من قريبك وهذه صلة رحم، فلها ثوابان ولها وضعان. ثم أيضا يجيء لنا حديث مهم جدا خصوصا لأولئك الذين يحبون الدنيا، يقول: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في عمره فليصل رحمه. إذن أولئك الذين يحبون أن تكسر أموالهم ويحبون أن تطول أعمارهم، الوسيلة لذلك أن يصلوا أرحامهم. من أحب أن يبسط له في رزقه يجيء له الغنى، وينسأ له في عمره يعني يطول عمره، فليصل رحمه. الرسول كذلك يقول: إن أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم. إذن صلة الرحم يجيء بسرعة، أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم. ثم يقول: إن أهل البيت الواحد يكونون أحيانا فجارا، فجار، فتنمو أموالهم ويكسر عددهم إذا وصلوا أرحامهم. يعني صلة الرحم تنمي المال وتزيل العدد حتى مع الفجار، لأن الله سبحانه وتعالى يحب صلة الرحم. بقي معنا نقطة مهمة جدا، ماذا عن الرحم الذي نسميه الساخط أو المبتعد عن الواحد، بيسموه الكاشح في اللغة العربية، يعني رحم بعيد لا يريد لا يحبك أو يبعد عنك. يا إذا وصلت هذا فثوابك أعظم وأعظم. الرسول صلوات الله عليه يقول: أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. يعني إذا تصدقت على ذي رحم مبتعد وطبيعته الخشونة وعدم القرب منك فثوابك أعظم أعظم بكثير جدا، لأنك تقرب ممن ابتعد عنك. وعن أبي ذر يقول: أوصاني خليلي عليه السلام هو الرسول بصلة الرحم وإن أدبرت. ومن أجل هذا الإسلام يجيز إباحة القريبات البعيدات، يعني الإنسان لا يتزوج عمته لكن يتزوج بنت عمته. ليه؟ علشان يعيدها إلى القرب، لأنها بعدت، يعيدها إلى القرب بواسطة الزواج.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. آيات كثيرة وردت في القرآن الكريم تحض على صلة الرحم وتنهى عن قطيعة الرحم. والأرحام هم أقارب الإنسان، سواء أكانوا وارثين أم غير وارثين، سواء أكانوا محارم يحرم التزوج منهم أم غير محارم يجوز التزوج منهم، ما داموا ينتسبون إلى الإنسان بصلة الدم فهم أرحام. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، كما كان نظام التوريث الذي جاء به الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. ورب العزة سبحانه وتعالى جعل من صفات ذوي الألباب أي العقول الكبيرة العظيمة أنهم يصلون ما أمر الله أن يوصل. هذه الصلة للأرحام ميدانها واسع ومظاهرها متعددة. أقل شيء في ذلك أن تسلم عليهم وأن تسأل عنهم، وإذا كان أحد منهم عنده حاجة قضيتها بكل ما أمكنك من قوة. لماذا؟ لأن صلة الرحم كما جاء في بعض الأحاديث تزيد في عمر الإنسان وتزيد في رزقه، من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، والمراد بطول العمر وزيادة الرزق البركة في العمر والبركة في الرزق. إن الذين يقطعون أرحامهم يقطع الله مدده وعونه عنهم. وقد جاء في الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى عندما فرغ من خلق العالم تعلقت الرحم بالعرش وقالت: يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال لها رب العزة: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ إن صلة الرحم منقبة عظيمة، وإن قطيعة الرحم رذيلة كبيرة. وقد جاء في كثير من الأحاديث أن قاطع الرحم شؤم على من يعيشون معه، فرحمة الله لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. كيف نصل أرحامنا؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلة لا تكون بالمقابلة. أعطاك أقاربك شيئا فأنت تعطيهم شيئا في مقابل ذلك، ليست هذه هي صلة الرحم. إنما صلة الرحم أن تعطي من حرمك وأن تصل من قطعك. وبهذه المناسبة جاء رجل يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم من موقف أقاربه منه، فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما تقول فلا زال لك عليهم من الله ظهير، وكأنما تسفهم المل. معنى ذلك أن الله سيعاقبهم في النار بأن يطعمهم الرماد المحرق جزاء على موقفهم منك. إن الإنسان إذا رأى من أقاربه جفوة أو إنكارا لمعروف لا ينبغي أن يعاملهم بالمثل أبدا، ولكن ينبغي أن يكون أحسن منهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع ذوي القربى، وأمرنا دائما أن نكون في عطف وفي رحمة وفي صلة للأرحام حتى تقوى الأسرة وحتى يطمئن الناس. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.